إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، الحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام، دعا إليه رب العالمين وأوجبه على عباده المستطيعين، نادى به نبيه الخليل كما قص الله عز وجل خبره في التنزيل، نادى به فأذن فبلغ الله أذانه، فلما علم عباد الله المؤمنين بذلك الدعاء وذلك النداء تفتحت له أسماعهم وتفتحت له قلوبهم، فصاروا له مجيبين ولداعيه ملبين، قطعوا الوهاد وصاروا الفيافي وجاوزوا النجاد، محبة ومرضاة لرب العباد صاروا إلى الله ملبين ولرحمته راجين. خرجوا وما للدنيا خرجوا، خرجوا لرحمة الله طامعين وفي جوده وإحسانه وعظيم كرمه آمنين. خرجوا إلى الله يرجون رحمة الله بقلوب مليئة بالإجلال والشوق والحنين إلى عفو الله. خرجوا وما كانت الدنيا نصب أعينهم إذ خرجوا، خرجوا وكلهم أمل في الله تبارك وتعالى أن يناديهم، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. لذلك أحبتي في الله، ما ضربت قدم على الأرض أشرف عند الله عز وجل ولا أزكى من قدم المطيع لربه، وما وفد وافد يسير على الفجاج أحب إلى الله من وافد على بيته، أحب إلى الله من هذا الركب العزيز الذي فارق كل عزيز. إنه ركب الله ووفد الله القادم على الله. لذلك أحبتي في الله، قصة هذا الركب قصة مليئة بالعبر والعظات، مليئة بالعبر والعظات، فهو الوفد الذي لله خشى وفي رحمة الله طمع. إنه وفد الله الذي تذكرك أقواله وأفعاله برحمة الله، أقوام باعوا اللحظات وباعوا الساعات لكي يتقربوا إلى رب البريات. خرجوا إلى الله تبارك وتعالى بهذه الرحلة التي سطرت في دواوين الحسنات، فأقيلت بها العثرات ورفعت بها الدرجات. فيا لله كم فائز منهم برحمة الله، ويا لله كم سعيد منهم برضوان الله. لذلك أحبتي في الله، نسير مع هذه الركاب وننتقل مع هذه الرحلة مرحلة مرحلة، لماذا عز عند الله شأنهم وارتفع عند الله قدرهم؟ لأن الحاج إلى بيت الله في جهاد وجلاد، من أول لحظة تدخل فيها تلك الكلمة تدعوه إلى الإقبال إلى بيت الله، يعيش الصراع، هل أحج هذا العام أم أرجئ إلى الأعوام؟ يعيش أول ما يعيش في صراع مع نفس متخاذلة عن طاعة الله متثابتة، نصارعها نجالدها نجاهدها، ثم مع الزوجات، ثم مع الأبناء والبنات، ثم مع الأموال والتجارات. أحب أم لا أحب؟ أأنتظر أم أبادر؟ حتى يشاء الله عز وجل أن يختاره في الركاب. فإذا عقدت النفس النية وعقد القلب العزم على المسير إلى الله والانتقال إلى رياض رحمة الله إلى البيت العتيق، حتى إذا صدق عزمه وقوي يقينه، عندها تكون أول وقفة لنا مع الحاج إلى بيت الله الحرام. إذا عقد الحاج النية أو عقدت الحج إلى بيت الله الحرام، كانت أول وقفة حينما تشد الرحال وتعزم على المسير إلى الكبير المتعال، فتقف على الباب لكي تنظر إلى الابن والبنت، لكي تنظر إلى الأخ والأخت، لكي تنظر بدمعة تسح على الخد لفراقهم، حتى إذا أصابت سويداء قلبك تلك الحسرة على فراقهم، إذا بنداء من الأعماق يذكرك بيوم عظيم، يذكرك بساعة للفراق، وأي ساعة فراق، تناديك نفسك يا عبد الله اليوم تودعهم، وأنت قادر على الوداع بكلمات رقيقات، فكيف إذا انقطع الجنان وخسف إذا انقطع الأثر وخسف البصر وحا ونفذ القدر؟ كيف بك إذا أصبحت أسيرا للمسير إلى الله؟ فلذلك تتحرك في النفس دائما ذكرى الآخرة، تتحرك في سويداء القلب تلك العظة البالغة، اليوم تودعهم، اليوم تودعهم وغدا يودعوك، واليوم تنظر إليهم وغدا يناظروك، اليوم تبادلهم الكلمات، فمن لك إذا انقطع لسانك وودل جنانك ولم تستطع أن تبيح بما النفس من حسراتها؟ فهذه أول وقفة، ومن هذه الوقفة إلى ختام الحج تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، تذكرك بالآخرة وتجيش في النفس، فتجيش في النفس عبرتها وتحرك في القلوب خشوعها. أما الوقفة الثانية فبعد لحظات يسيرة فارقت الأهل والإخوان وودعت الأحباب والخلان، فإذا بأوامر الشرع تأتيك عند الميقات، انزع ثيابك وتجرد عن مخيطك واغتسل لحجك وعمرتك، فاستجبت ولبيت وقلت سمعا وطاعة، فغسلت واغتسلت وأزلت عنك الثياب، وما إن رفعت الثوب عن الجسد حتى تحركت في النفس أشجانها وانبعثت في القلوب أحزانها. اليوم أزيل لباسي، فكيف بغد إذا أزيل عني لباسي؟ اليوم أرفع ثوبي وأجرد عن مخيطي، فكيف بي غدا إذا جردت من الثياب ووجلت من ذلك الباب مصيرا إلى رب الأرباب؟ اليوم أغسل نفسي، فكيف بي غدا إذا أغسل؟ وكيف بي إذا أكفن؟ وما هي إلا لحظات حتى تلبس الإزار والمخيط وتنخرط مع تلك الجماعات، تلبية، توحيد، تكبير، تمجيد، لا إله إلا الله، ما أعزها من خطن عند الله، وما أكرمها من وفود على الله، منذ أن تجردت من لباسك وأصبحت في عداد المحرمين، كأن هيئتك، كأن هيئتك تقول لك الآن أصبحت مع المحرمين، وغدا ستصير في عداد المغتربين. كما أن صاحب الإحرام تحضر عليه محظورات الإحرام، فلا طيب ولا متعة من الأمور المرفهة، كذلك إذا أوسد في لحده وأضجع في قبره فكأنه في المرحلة الثانية بعد لبس إزاره وردائه. فالله أكبر، ما أجلها من عباد، والله أكبر، ما أعظمها من آيات دلت وشهدت بوحدانية رب البريات. فسارت الخطى على تلك الأرض التي والله ما رفعت قدما ولا حطت أخرى إلا سطرت في ديوانك، ولقيت بها ربا يبيض بها الوجوه إذا لقيه أصحابها. وسرت مع الوافدين في عداد المسافرين، وكأن سفر الحج يذكرك بالسفر الطويل، يذكرك بالمسير إلى العظيم الجليل. سرت معهم فرأيت عبرا لا تنسى وآيات عظيمة جل من وضعها وعلا. تسير في الركاب فترى في السفر عجبا وأي عجاب، تسير مع الأصحاب والأحباب لكي ترى إن نظرت أمامك إلى قفار ووهاد، إلى أشجار وثمار، إلى جبال وأنهار، تذكر بالواحد العظيم القهار. ما تقدمت ولا خطوت إلا وكان في قلبك أثر يذكرك بأن لا إله إلا الله. كون مليء بالعبر وعبادة تهز كيانك لأن تكون من المعتبرين. وسرت مع الراحلين وسرت مع المغتربين، وما هي إلا لحظات، وما هي إلا أيام حتى وضعت دار السلام. وعندها أخي في الله لتفزع بشكر الله والثناء على الله. فكم من وفود تمنت، وكم من قلوب حنت وأنت لكي تدخل البيت الحرام. كم من عيون تمنى أصحابها رؤية البيت الحرام، وكم من أجساد وأرواح طمعت أن تطوف ببيت الله. اخترمتها البحار والتقمتها القفار وصارت إلى العزيز القهار. والله تفضل فاختارك من بين العباد حاجا وافدا، فما أجلها من نعمة وما أعظمها من منة، حتى إذا وطئت بيت الله وطئته وأنت تجل نعمة الله وتعظم منحة الله، وطئت البيت الحرام وكلك إدلال وإعظام من ملك العلام. أي بيت، أي مكان، أي بلد، أي منزل، إنه البلد الذي اختاره الله من بين البلاد. صحيح أنه لا أنهار ولا أشجار ولا فتن من الدنيا بادية، وليس فيه من فتن الدنيا وأنهارها ونعيمها، ولكن فيه الروح والريحان، فيه الرضا والغفران، فيه الصفح والإحسان. فيا لله ما أعظمها من منازل عظمها الله ورفع شأنها الله. ما أعظمها من منازل، لو أذن لتلك البقاع أن تتحدث، لو أذن لتلك المواضع أن تنطق، فكم عليها من دعوات أجيبت، وكم عليها من هموم فرجت، وكم عليها من أموم نفست. إنها منازل الله ومحط رحمة الله، حتى إذا وطئتها وطئتها بقلب يعظمها. ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا عابد الله إذا نزلت إلى بيت الله فادخله لله منكسرا ومن هيبته خاشعا. ادخله بذلة لله، ادخله بالسكينة والوقار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح في يوم أعز الله فيه أهل دينه، دخل صلوات الله وسلامه عليه مطأطئا رأسه ذلة لله، حتى إن لحيته يكاد يمس قربوس سرجه صلوات الله وسلامه عليه. ذلة وضعف، منازل لا ترفع فيها الرؤوس خشية لله، ولا يظهر الإنسان فيها إلا الفاقة والحاجة إلى الله. فيها بيت توجهت إليه القلوب والقوالب، وصفا ومروة، ومنا ومزدلفة، وعرفات وأي عرفات، منازل مباركات منازل عند الله جليلة وأماكن عند الله عظيمة. لذلك أحبتي في الله، إذا دخل الحاج إلى تلك المواطن دخلها بقلب يعظم الله، دخلها وكله ثناء على الله إذ بلغها، وأما إجلالها فكله شوق وطمع في الله أن يرزقه الأدب في جوار بيته المحرم. فما أسعده من عبد رزقه الله عز وجل عفة السمع والبصر، وما أسعده من عبد رزقه الله عز وجل الأدب معه والأدب مع خلقه في جوار كعبته وبيته. وما هي إلا لحظات حتى يرى العبد بيت رب البريات، وعندها يخشع القلب لله ويذل لله تبارك وتعالى، ويبتدئ في طوافه وينتهي من مطافه حتى يرقى الصفا، فقد رقاها صلوات الله وسلامه عليه من نبي مجتبى. فلما رقاها قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لماذا هلل؟ لماذا هلل؟ هلل لأنه بالأمس القريب كان يقف على الصفا يقول لهم منذرا ومحذرا ومبينا: سلوني من مالي ما شئتم لا أغني لكم من الله شيئا. فقال له أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فبالأمس يكذب وبالأمس يهان وهو على هذا المكان، ويشاء الله عز وجل يوم حجة الوداع 100,000 نفس تضع رأسها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رقى الصفا تذكر إذ يهان في البيت، فكان أول ما لفظ به توحيد الله، فقال لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تذكر نعمة الله عز وجل. وهذا هو شأن الأخيار، شأن الصفوة الأبرار، إذا أصابهم الله بنعمته وتفضل عليهم بمنته أجل الله عز وجل حق إجلاله وأعظموه حق إعظامه. حتى إذا شاء الله عز وجل ما شاء، فمضيت بين الصفا والمروة تنتقل من معلم توحيد إلى معلم توحيد لرب العبيد، حتى إذا شاء الله لك أن تبلغ الموطن المبارك الذي هو الحج الأكبر والذي بعده المشعر، إنه عرفات. وما أدراك ما يوم عرفات؟ يوم تفطرت فيه القلوب لرب البريات. ما طلعت الشمس على يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. أخي ما أخي، إذا طلعت عليك شمس ذلك اليوم فنادي النفس نداء صادقا: هو يوم واحد. وقد كان من لطف الله وتيسيره أن جعل الموقف بعد الزوال سويعات، فاحتسب عند الله تبارك وتعالى فيها بالدعوات، وادخل إلى عرفات بقلب منكسر لرب البريات، وأصب من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لك، حتى إذا انتهيت من صلاتك وسمعت المواعظ التي ينبغي لكل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يترسم نهجها وأن يسير على سبيلها، حتى إذا قضيت ذلك كله سرت إلى الموقف، سرت بذلك القلب المنكسر إلى الله تبارك وتعالى، سر وأنت تتذكر ذنوبا بينك وبين الله. والله يسير العبد إلى الموقف والخطى ثقيلة، يسير إلى الموقف بخطى ثقيلة حينما يتذكر الذنوب فيما بينه وبين الله، يسير وهو ينكسر إلى العلي الكبير، يسير وهو يحس من نفسه أن الذنوب تعرقه وأن الخطايا تحطه وتهده، حتى إذا صار إلى موقفه ووقف بين يدي الله تبارك وتعالى نسي الدنيا وما فيها، نسي الدنيا وما فيها، وأقبل على الله يناديه ويناديه بين لوعتين، لوعة الماضي ولوعة المستقبل. أما الماضي فبينه وبين الله حدودا طالما جاوزها ومحارم طالما أصابها، وبينه وبين الله حدودا لعباده أصابها وحقوقا لخلقه ضيعها. فإذا صار العبد إلى ذلك الموقف يصير بذلك القلب الخاشع الذليل. ويا لله ما أعظمه من موقف لو أن الإنسان استشعر تلك الساعة المباركة التي يدنو الله عز وجل فيها دنواً يليق بجلاله وعظمته، يدنو دنواً يليق بجلاله وعظمته لأهل الموقف، ويقول لملائكته: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. يقول بعض العلماء: استفهام إجلال وإعظام وإكبار، أي أي شيء أراد هؤلاء، يدل على أن الله سيصيبهم برحمته ورضوانه بما لم يخطر على بال. ماذا أراد هؤلاء؟ أينسى الله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا تلك الخطى التي قدمت بها عليه. أينسى إن تغبر الخطى إليه، أينسى الشعف والشعف الذي تقربت به إليه. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سئل: هل ينظر الحاج في المرآة؟ قال: إن كان ينظر من أجل إصلاح شعرة فلا، حتى لا يذهب شعره. يقول بعض العلماء: إن الله تعالى يباهي بشعث الإنسان وغبره. ولذلك استحب العلماء إذا كان الإنسان له إزار فاتسخ أو أصابه شيء من القدر أن يقف به، حتى يكون أبلغ في الذل لله عز وجل، حتى يكون أبلغ في التجرد من الدنيا، حتى يكون أبلغ في أنه يحس بالآخرة، وأنه والله ما قدم لكي يتعالى على عباد الله ولكن ليذل لله وجل الله. حق والله للعبد أن يتذلل، وحق له أن ينكسر. تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه، سبحان من ذلت له الأشراف، أكرم من يرجى ومن يخاف. وإذا لم يذل العبد لربه فلمن يذل؟ ثم ارمي بطرفك إلى هذه الأمم التي اجتمعت على عرفات، ذابت أنسابهم وذهبت أحسابهم، وأصبحوا لا تستطيع أن تفرق بين الغني والفقير، لا تستطيع أن تميز بين الجليل والحقير. أكف إلى الله رافعة، وعيون من خشيته دامعة، وقلوب وأفئدة لجلاله منكسرة. كم فيها من مظاهر تراهم وكأنهم على صفة رجل واحد، ولكن بين بعضهم بعضا من الفضل والدرجات كما بين السماء والأرض. بماذا؟ بالقلوب. وقفوا في تلك المواقف وقلوبهم متباينة في الإجلال والإعظام والانكسار والذكر للعظيم القهار. لذلك يوم عرفة يوم مشهور، ويوم يذكرك هذا اليوم، يذكر بالموقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك إذا وقف العبد بعرفات ونظر إلى تلك البريات ونظر إلى تلك الأصوات والصيحات، فسبحان من علم لغاتها، وسبحان من ميز ألفاظها، وسبحان من قضى حوائجها. لا يخفى عليه صوت ولا تعجزه حاجة، أحد فرد صمد صمد لا يعنيه سؤال سائل. لذلك أحبتي في الله، النظر في حال يوم عرفة يذكر بالله تبارك وتعالى. وقف بعض السلف مع بعض الخلفاء، فجاءت صاعقة والناس وقوف بعرفة، ففزع الناس فزعا شديدا، وفزع الخليفة سليمان رحمه الله فزعا شديدا من تلك الصاعقة. فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، هذه بين يدي رحمته، فكيف بالتي بين يدي عذابه؟ إذا كان هذا والناس ينتظرون المطر وهم وقوف بين يدي رحمة الله، بين يدي الله يرجون رحمته، فكيف إذا وقفوا بعرفات يوم القيامة وكما ثبت بالخبر يقول: لقد غضب الله في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله قط، لم يغضب مثله قط. وهذا يدل على عظيم الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. اللهم سلمنا من ذلك الموقف، اللهم سلمنا منه بعظمتك يا عظيم ورحمتك يا رحيم. أحبتي في الله، يوم عرفة وما يوم عرفة، كل من حولك يحرك وجدانك، كل من حولك يحرك إحساسك. إن كان القلب قاسيا والله يصير خاشعا، تسمع هذا يبكي وهذا يشتكي وهذا يشجي، فتقول: سبحان الله، من لهذه الحاجات سوى الله؟ من لهذه الدعوات غير الله؟ جاءوا إليه من بلاد بعيدة وقطعوها في أزمنة مديدة، جاءوا بهموم لا يفرجها سواه وكربات لا ينفسها أحد عداه، جاءوا وكلهم يقين في أنه ليس لحاجتهم أحد غيره، وحق لهم ذلك. لذلك أحبتي في الله، وما هي إلا لحظات حتى يشاء الله عز وجل للعبد ينقضي موقفه وتغيب عليه شمسه، ويأذن الله لأهل ذلك الموقف بالانصراف، وتأتي تلك الساعة العصيبة. والله إنها لمن أمر الساعات في الحج، وأعظم ساعة في الحج يتألم الإنسان فيها ساعة الانصراف من عرفة. ساعة الانصراف من عرفة لا يدري هل الله عز وجل قبل دعوته أم لم يقبلها، لا يدري هل أجاب الله سؤاله أم لم يجب، لا يدري أمرحوما أم محروما، لا يدري أيعطيه أم يحرمه. فلذلك يبلغ بالإنسان من الشجاع والأسى ما لا يعلمه إلا الله: أفيض ربي فهل أنت راض عني أم لست راض عني. يناديه بقلب متقطع منفطر: رباه إن لم ترضى عني فارضى عني قبل أن أفارق موقفي. يناديه بحسرة، يناديه بقلب متقطع شوقا إلى رحمة الله حتى لا يكون محروما من عفو الله وفضل الله. لذلك أحبتي في الله، ساعة مؤلمة، ساعة تهز وجدان المؤمن حينما يتذكر أنه ينفرد من ذلك الموقف. ولذلك كان بعض السلف إذا حضرت ساعة النفر من عرفة والدفع منها يشتد بكاؤه ويعظم تضرعه إلى الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: والله لو نادى مناد الله في أهل هذا الموقف لهم قد غفرت إلا واحدا لعذبت نفسي ذلك الرجل. حتى إذا سرت بين الشعاب وسرت بين تلك الوهاد فلا إله إلا الله، كم يسير عليها عبد كيوم ولدته أمه من ذنوبه. لا إله إلا الله، يدفعون من عرفات دخلوها مثقلين، يخرجون منها من الذنوب والخطايا مردودين. ما أعظم الذنوب، لا إله إلا الله. يسيرون بين تلك الشعاب، يسيرون بين تلك الأوجه كيوم ولدتهم أمهاتهم. ما نظر الله إلى سيئات النظر، ما نظر الله إلى ماضي، ما نظر الله إلى ماضي ولا آمنه بخير.
جماعة في الحج،
يسيرون بين تلك الشعاب، يسيرون من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم، مغسولين مطهرين مرحومين. فيا لله كم دعوة كتب لصاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ويا لله كم دعوة كتب لصاحبها رحمة لا يعذب بعدها أبدا. يسيرون بين تلك الشعاب العزيزة عند الله لقلوب مليئة بإجلال الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يحسون معناها ويتلذذون حلاوتها ويصيبون فضلها وبغيتها. ثم إلى المشعر، وعند المشعر يفيضون إليه بقلوب مغسولة مليئة بالخشوع مليئة بالإنابة والخضوع، قلوب تعظم الله تبارك وتعالى. كيف وقد حطت الخطايا، كيف وقد غسلت الرجايا. يقفون بالمشعر حتى إذا شاء الله عز وجل لهم منسكهم، فصلوا فجرهم ووقفوا موقفهم فأنابوا وتضرعوا ورفعوا الأكف إلى الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يحسون بهيبة المشعر، يحسون بهيبة المشعر وجلال ذلك الموقف. يقفون وكلهم شوق إلى رحمة الله بعد أن أفاضوا وأنابوا إلى ربهم ولرحمته أفاضوا. ثم إلى منى، ومن منى إلى البيت العتيق ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم الأيام المباركات، الأيام المعدودات، ذكر وشكر واستغفار وتعظيم للعظيم القهار. أيام منى، أيام الذاكرين، أيام الشاكرين. أحسوا بأن الله أصابهم برحمته وأصابهم بأصله ولطفه، فأخذت الأمثل لا تكثر عن ذكره وشكره. وحق لها والله بعد أن أصابت رحمة الله أن تثني على الله، وكيف لا تثني عليه وقد أعطاها عطاء هو العطاء في الدنيا. فليس هناك عطاء أعظم من أن يغفر الله ذنبك وأن يضع عنك وزرك، وهي المنة التي امتن الله بها على عباده وذكرها منة على خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وفي منى تلك الساعات الطيبات تلقى فيها الوجوه مضيئة، تلقى فيها الوجوه مشرقة من آثار العبادة، تلقى فيها إخوانا لك في الإسلام، تلقى لك إخوانا لك في الدين لم يجمعك بهم حسب ولا نسب، ولم تجمعك بهم قربا، بل لم ترهم عينك من قبل قط، ولكن ترى وجهه فتعلم أنه يشهد أن لا إله إلا الله، فتحبه وتسلم عليه وتهنيه، تهنيه برحمة الله عليك وعليه. يا أحبتي في الله، أيام منا أيام جمع للمسلمين، لا يليق بالمسلم وهو يسير أمام إخوانه إلا ومشيا للسلام ومحسنا لهم بالإجلال والإكرام. إذا ضاعت أخوة الإسلام أيام منا وأنت مع إخوانك الطيبين المباركين الذين أصابهم الله برحمته، فأين توجد أخوة الإسلام؟ لذلك أحبتي في الله، إنها الأيام الطيبات، أيام تتلذذ فيها الأسماع بالتكبير والتحميد. أين المكبرون؟ أين الحامدون؟ أين المهللون؟ أين الذاكرون؟ لقد كان الحج منذ أعوام يسيرة، كنا إذا مضينا إلى الجمرات والله ثم والله لا يفتر سمعك عن ذكر الله. الله أكبر ترتج بها أسواق منا وترتج منها خيام منا، فأين تلك الصفوة المباركة؟ ما بالنا، ما بالنا قد نسينا شرعنا، ما بالنا نظرنا إلى هذا الحد وكأنه طقوس لا معنى لها. لذلك أحبتي في الله، حق لمن وقف بها وحق لمن نزل إليها أن يرفع لسانه بالتكبير إعظاما للعلي الكبير، وشكرا للعزيز الغفور. لذلك أحبتي في الله، وبعد ذلك وما بعد ذلك يسير العبد إلى آخر مرحلة من حجه، وهي طواف الوداع، وهي اللحظة الأخيرة التي يودع فيها الإنسان بيت الله الحرام، يودع فيها دار السلام، يطوف بذلك البيت لكي يكون آخر عهده بالبيت طوافا. ولطواف الوداع حلاوة، ولطواف الوداع لذة وطلاوة. طواف الوداع يذكرك بفضل هذه المنازل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان الناس يصدرون من زجاج من المعرفات، كان الناس يصدرون يعني يخرجون إلى ديارهم ويرجعون إلى أمصارهم من زجاج من المعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. فإذا طاف الإنسان طواف الوداع طافت به أشجان وأحزان، طافت به أشجان وأحزان، لأن العبد الصالح من أقسى ما يؤلمه وأشد ما يجده في دينه إذا فارق الطاعة والعبادة. ولذلك كان بعض السلف إذا كانت آخر ليلة من رمضان جلس يبكي ويقول: ألا ليت شعري من هو المحروم فنعزيه، ألا ليت شعري من هو المقبول فنهنيه. فالإنسان إذا قضى عبادته وانتهى من حجه فإنه لا يدري أقبل الله حجته أم لم يقبلها. وإن كان الظن بالله حسن، وإن كان الظن بالله حسن، فوالله لو عاملنا الله بما نحن أهل ما طمعنا في شيء، ولكن هو رحمته وهو حلمه. وقول ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فما هذه العبادة التي قمت بها؟ وما هذا الموقف الذي وقفته؟ وما هذه الجمرات التي رميت؟ وما هذه الليالي التي بت في جنب نعم الله وفي جنب منن الله وفي جنب فضائل الله وإحسان الله بي؟ فتأتي تلك الساعة وهو يحتقر العبادة. إياك ثم إياك أن يأتي عليك ذلك الطواف وأنت تدلي على الله بالعمل. إياك ثم إياك أن تشف من النفس غرورها أو يلتهب في النفس شرورها فتقول: أنت العبد الصالح، ها قد أديت فريضة الله، ها قد فعلت وها قد فعلت. لا، إنها ساعة الفراق التي يمتلئ فيها القلب ذلة لله عز وجل وطمعا أن يتقبل عمله. ولذلك حضرت الوفاة عبد الله بن عمر. كان عبد الله بن عمر صحابيا جليلا، حتى ورد في بعض كتب السير كما في الحلية وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة من صلاحه رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا رأى عبدا يصلي ويكثر الصلاة أعتقه لوجه الله. قالوا له: إنهم يخدعونك بكثرة الصلاة. قال: من خدعنا لله إن خدعنا له. هذا الصحابي الجليل حضرت الوفاة فجلس يبكي، فجاءه ابنه سالم وقال: يا أبتاه، ألم تكن كذا وكذا وكذا؟ يذكره بما كان عليه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر عليه بذكر الفضائل التي فضله الله عز وجل بها، حتى أكثر عليه فقال رضي الله عنه: أجلسوني. ثم قال: يا بني، أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ما عد نفسه شيء، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا كان هذا عبد الله بن عمر فكيف نحن نطمع بحسناتنا وصالح أقوالنا وأفعالنا؟ وما يدري العبد لعل ذنبا أصابه أوجب عليه سخط الله رضا بعده، ولعل كبيرة أصابها، ولعل عبدا من عباد الله ظلمه بمظلمة لم يقبل الله عز وجل عليه بعدها. والأمور مردها إلى الله عز وجل، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ما أحد يدري هل قبل الله العبادة أم لم يقبلها. لذلك فإن الإنسان في هذه اللحظات يوصى باحتقار العمل. ولذلك قال العلماء إن احتقار العمل من مضان القبول. إذا جاءت هذه اللحظة وصدرت عن البيت صدرت وكلك شوق ورحمة وحنين أن يرحمك الله بقبول الحجة، وناديه وناديه وقل يا رب اقبل حجتي واغفر ذنبي وضع عني إثري، ادعوه دعاء المضطر، ادعوه دعاء المستغيث المستدير به جل شانه، حتى إذا انتهيت من ذلك فاجعل في نفسك طمعا عند الله ألا يجعله آخر العهد ببيته. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن بعض السلف أنه وقف بعرفة، ذكر أنه وقف بالمزدلفة بالمشعر وقال والله الذي لا إله إلا هو لي 30 عاما لي 30 عاما أسأل الله ألا يجعله آخر العهد بهذا الموضع وقد استجاب الله دعوتي، وإني لأستحي أن أسأله هذا العام، فرجع فقبضه الله عز وجل. ولذلك من طمع في أن الله عز وجل لا يجعلها آخر حجة فإن الله كريم قد لا يخيبه في طمعه، فاجعل في نفسك حنينا ألا يجعلها آخر العهد ببيته وألا يجعله آخر العهد بطاعته، حتى إذا رجعت إلى الديار وأقبلت على الأمصار عندها تذكر ما بينك وبين الله من العهود، تذكر ما بينك وبين الله من المواثيق، وقل بلسان الحال والمقال توبة النصوح لا ذنب بعدها إن شاء الله. قال بعض العلماء من علامة قبول الحج أن يكون العبد بعد الحج أصلح منه حالا قبل الحج. يا عبد الله إذا لبيت لله تعلم أنك قد عاهدت الله على توحيده، فإياك أن ترجع والعياذ بالله بالله مشركا، إياك بعد أن ناديته وتشرفت بالوقوف بين يديه وناديته أن تستغيث بأحد سواه أو تستجير بمن عداه، فقد وجدته حليما رحيما ووجدته جوادا كريما، فإلى أين تصد إلى أين تعرض. فلذلك اجعله عهدا بينك وبين الله ألا معاد ولا ملاد ولا منجا ولا ملجا من الله إلا إلى الله. اجعله عهدا مؤكدا واجعله عهدا موثقا أن تكون على استدامة وطاعة واستقامة إلى لقاء الله تبارك وتعالى. إذا كنت بالمعاصي مبتلى فخذها طريقا إلى التوبة النصوح، خذها حجة تمنعك وتحجبك عن معاصي الله عز وجل، فقد حللت به ضيفا وضيف الله يستحي من الله. فبعد أن قبل الله فبعد أن أقدمك الله إلى هذه الديار وتشرفت بذكر العظيم القهار عندها ترجع عبدا صالحا تقيا ورعا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم إنا نسألك أن تيسر لحجاج بيتك الحرام حجهم، اللهم يسر لهم حجهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم غربتهم، اللهم ارحم فقرهم، اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين رابحين، اللهم ردهم إلى ديارهم مردا جميلا، اللهم ردهم إلى ديارهم مردا جميلا، وهب لهم عملا صالحا مباركا جليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤمنهم في حجهم بأمنك، اللهم أمنهم في حجهم بأمنك، اللهم أمنهم في حجهم بأمنك، اللهم انقذ بهم حضرا وسفرا، اللهم انقذ بهم حضرا وسفرا، اللهم ادفع عنهم الوباء وأزل عنهم الشعث والعناء، اللهم أزل عنهم الوباء، اللهم أزل عنهم الوباء، واجعلهم في صحة وعافية وبلغهم رضوانك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أثابك الله. هذا سؤال يقول: ما حكم من حضر عرفة وجمرة العقبة ثم سافر إلى بلده بدون باقي المناه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن المقصود من الحج أن يحقق الإنسان طاعة الله عز وجل ويترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بفعل المنافك على الوجه الذي يرضي الله. ومن ثم فإنه من الخطأ كل الخطأ التساهل في المناسك والنظر إلى وجود جبرانها، ولذلك كان من الخطأ ترك المبيت ورمي الجنار. فمن فعل هذا فعليه دم بتركه المبيت. وهل ذلك لكل ليلة بحسبها، أم أن جميع الليالي تعتبر ليلة واحدة؟ وجهان للعلماء. أما الأمر الثاني فعليه دم أيضا على ترك رمي الجمرة، لأن رمي الجمار في باقي أيام التشريق التي تلي يوم العيد واجب ما عدا يوم النحر الذي يخير الإنسان فيه بين التعجل والتأخر. وبناء على ذلك فإنه يلزمه دم. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها: بعض الناس يفعل المحظورات فيقال له: لا شيء عليك إلا أن تذبح دما. لا، من ترك واجبا من واجبات الحج عليه أمران: أحدهم التوبة والندم والاستغفار، وهذا أمر مهم جدا يغفل كثيرا في الفتاوى. أولا الندم والاستغفار، لأنه ترك أمرا أوجب الله عليه فعله. أما الأمر الثاني ضمان ذلك الحق، وذلك بالدم الذي يسمى دم الجبران. فليس كون وجود الدم يعفي الإنسان من حصول الإثم عليه. ينبغي على الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، وإذا قصر في واجب من واجبات الحج دون أن يعذر عليها أن ينيب إلى الله وأن يستغفر الله، لأنه نوع استخفاف بشعيرة من شعائر الله. والله تعالى.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيك ونفع بك، هل يتكرر على الحاج الدم مع تكرر موجبه ممن ترك واجبا أو غيره؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الواجب أو المحظور إذا ترك الإنسان شيئا متحدا من جنس واحد، مثلا في محظورات الإحرام لو تطيب، فإنه لا يخلو إما أن يكرر هذا الموجب مع اتحاد الجنس أو يتعدد الموجب. فقولك وجوب الدم إذا ارتكب الإنسان محظورا من جنس واحد وكرره وجبت عليه فدية واحدة. مثلا تطيب أربع مرات، تطيب المرة الأولى الساعة الثانية، المرة الثانية الساعة الثالثة، الرابعة، الخامسة. فإذا كان ما استدى عن الطيب الأول يبتدي بفدية واحدة عن الأربع لأنها من جنس واحد، كما لو جامع في نهار رمضان أكثر من مرة في يوم واحد فإن عليه كفارة واحدة. هذا بالنسبة إذا كان اتحد الموجب. وأما إذا كان اختلف النوع، ومن أمثلة ذلك أن يكون مثلا أصاب طيبا وحلق شعرا وقلم أظفاره، فللشعر فدية وللطيب فدية ولتقليم الأظهار فدية، لأن كل نوع منها مستقل. أما لو اتحدت، إذا اتحدت الأسباب وكانت من جنس واحد فإنها ولو تعددت فإنه تجب فدية واحدة ويجب أيضا دم واحد. والله تعالى.
سائل يقول: أنا من سكان جدة وذهبت للعمل في مكة يوم السابع من ذي الحجة، وفي صبيحة يوم عرفة أحرمت من منى بنية حج مفرد، فهل يصح ذلك؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الشخص قد خرج من جدة للعمل بمكة في أيام الحج فلا يخلو حال خروجه من حالتين، إما أن يخرج وفي نيته أن يحج ذلك العام، فحينئذ يجب عليه أن يحرم من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فهذا أنشأ الحج من هذا الموضع فوجب عليه الدم في هذا الموضع. وأما إذا كان قد خرج من جدة وهو على إحدى حالتين، الحالة الأولى أن يقول: لا أريد أن أحج وليس في نية الحج. الحالة الثانية متشكك، كأن يكون لا يدري هل يسمح له أو لا يسمح. ففي هاتين الحالتين يجوز له الدخول، فإذا عقد العزم أحرم من موضعه الذي عزم فيه ولا دم عليه، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: هل للشيخ أن يخبرنا أو ينبئنا عن مواضع التكبير والتلبية والدعاء في الحج؟
أما بالنسبة للتلبية فإنه يسن الإكثار منها، ولذلك ورد في حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يضحى لله، الضحى أول النهار، ما من مسلم يضحى لله يلبي، فتغيب عليه السن إلا غاب بذنوبه فرجعك يوم ولدته. يعني إذا استدام التلبية. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث ابن ماجه أنه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه ويساره من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض. فكل شيء يحب ذكر الله عز وجل من الجمادات وغيرها من مخلوقات الله عز وجل، ولكن ما أخفق عليه. فلذلك يسل الإنسان يذكر التلبية على كل حال، أن يستدينها وأن يكثر منها، وهي ذكر مشروع، والسنة أن يرفع صوته بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحج العج والسج. العج رفع الصوت، وذلك بالتلبية والنسك، وأما السج فهو نحر الأضاحي وهو نحر الهدي، وذلك لمن كان متمتعا أو قارنا. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يكثر من التلبية، وأما التهليل والتكبير فهو واسع للحاج. يجوز له أن يهلل يوم عرفة، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المهلل ومنا المكبر. فدل هذا على أنه يسن أن يذكر بالتلبية وأن يذكر بالتهليل وأن يذكر بالتكبير، والله تعالى أعلم. لكن بالنسبة للتكبير يكبر عند رمي الحصى، عند رمي الجمار، ويكبر مع كل حصى لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر أيام منى، وذلك إحياء كما إحياء لذكر الله في ذلك الموضع المبارك، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات. فينبغي للحاج أن يشتغل بالذكر والتكبير في هذه الأيام، وهذه السنة كما قلنا أضاعها والله كثير. إذا مضيت في شوارع منها وفي أسواقها فارفع صوتك، فما جعلت منها إلا لهذا الصوت، ما جعلت إلا لأجل هذا التكبير، تكبر الله، تحمد الله، تهلل الله، تجل الله عز وجل حق إجلاله، والله تعالى.
رجل يريد أن يحج من جدة، ولكنه قبل الحج يريد أن يذهب إلى أبها لزيارة بعض الأقارب في شهر ذي الحجة، ويعود إلى جدة ليحرم منها، هل هذا يصح؟ علما بأنه قد ارتبط مع جماعة للحج من هنا، فعليه أن يعود إلى جدة.
من خرج إلى أبها أو خرج إلى موضع غير جدة قاصدا زيارة أو رحما أو غير ذلك، ثم قدم وفي نيته الحج، فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقات يلملم. لماذا؟ لأنه يمر بالميقات ناويا الحج بذلك السفر. صحيح أنه سيمر جدة، ولكنه يمرها متوقفا، وهذا السفر إلى جدة ليس أصالة، والمقصود أصالة أن ينزع منها إلى مكة، فلذلك يجب عليه أن يحرم من ميقات أهل أبها، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. صحيح أنك من أهل جدة، من أهل جدة، ولكن لما مررت بميقات أبها، بميقات أبها وما جاورها وهو يلملم، فإنك أخذت حكم أهلها، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: هل يجوز أن آتي بعمرة التمتع يوم الثامن من ذي الحجة؟
نعم، يجوز للإنسان أن يأتي بالعمرة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وبعد ذلك يتحلل ولو بتقصير شعره، ثم يلبس مرة ثانية، ثم فإن نزع ولبس ثيابه يعود مرة ثانية ويلبس إزاره ورداءه ويمضي إلى منى، وإلا مضى إلى عرفات إن تأخر إلى يوم عرفة، والله تعالى أعلم.
رجل له بيت في مكة وبيت في جدة، وعمله في جدة، يمكن في جدة مع أهله 4 أيام، وبقية أيام الأسبوع يقضيها في مكة أيضا مع أهله، حيث يذهب بهم من جدة إلى مكة، فمن أين يحرم؟
هذه المسألة يعتبرها العلماء رحمهم الله مسألة المكي الذي يأخذ حكم الآفاقي من وجه، يعني يعتبر صاحب منزلين، يعتبر آفاقيا من وجه ويعتبر مكيا من وجه آخر، ومثل لها بصاحب التجارة، بصاحب المزرعة، أو يكون له بيت مثلا في غير مكة كالمدينة، مثلا يكون له بيت في المدينة وبيت في مكة، فيعطى حكم أهل مكة إن كان بمكة، ويعطى حكم أهل المدينة إن كان بالمدينة. ولذلك نقول: إذا نشأت نية الحج فإن كنت في جدة أخذت حكم أهل جدة، وإن كنت في مكة أحرمت من مكة وأخذت حكم أهلها، فينظر إلى الحالة التي عقدت العزم فيها على الحج، فيجب عليك الإحرام من موضعك، والله تعالى أعلم.
سؤال يتكرر مثله كثيرا يقول: أريد أن أحج متمتعا، هل تكفيني العمرة التي أخذتها في رمضان؟
بالنسبة للمتمتع، لا يعتبر الإنسان متمتعا إلا إذا أوقع العمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وتوضيح ذلك أنك إذا أحرمت بالعمرة في رمضان وتحللت منها في رمضان، ثم حججت في عام كذلك دون أن تقرن مع حجك عمرة، فأنت مفرد ولست بمتمتع. هذا إذا وقعت العمرة بكاملها في رمضان. ولذلك أقول: من أحرم في رمضان لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يوقع العمرة بكاملها في رمضان وحكمه أنه مفرد كما قلنا، الحالة الثانية أن يوقع بعض العمرة في رمضان وبعضها في شوال. مثال ذلك: شخص قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بدا بالعمرة ونواف، ولم يطف ولم يسعى إلا صبيحة يوم العيد أو ليلة العيد، فهذه مسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله. فمنهج طائفة من العلماء أن العبرة بالإحرام بالنية، قالوا: إذا أتى الميقات ونوى قبل غروب شمس آخر يوم فهو مفرد، وإن نوى بعد غروب شمس ذلك اليوم فهو متمتع، وهذا مذهب طائفة منهم الظاهرية. القول الثاني يقول: العبرة بدخوله لمكة، وهو مذهب بعض السلف من العطاء، فإن دخلها قبل غروب الشمس كان مفردا، وإن دخلها بعد الغروب كان متمتعا. والقول الثالث: العبرة بطوافه، فإن طاف ابتدع الطواف قبل غروب الشمس فهو مفرد، وإن ابتدع الطواف بعد غروب الشمس فهو متمتع. والقول الأخير قول الحنابلة الحنفية أن العبرة بأكثر الطواف، وقول المالكية العبرة بالتحلل. فهذه قرابة 5 أقوال في المسألة، أصحها والعلم عند الله أن العبرة ببداية الطواف، فإن ابتدأت الطواف في ليلة العيد بعد مغيب الشمس آخر يوم من أيام رمضان فأنت متمتع، وإن كان قد وقع بداية الطواف قبل الغروب فأنت مفرد، والله تعالى. إذا خرج من مكة، بالنسبة للمتمتع يشترط فيه ألا يرجع إلى بلده بعد العمرة، لأن حقيقة التمتع أن يجمع بين النسكين في سفر واحد. فإذا كان رجع وسافر للعمرة بسفر مستقل وللحج بسفر مستقل فما تمتع،
هذا يعتبر ربا. ومن هنا اهل جدة لو نزلوا للعمرة ثم رجعوا بعد العمرة واقاموا بجدة ثم حجوا من عام فهم مفردون لا متمتعون ولا دم عليهم. والله تعالى
فاعل يقول هل اوثر الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة؟
هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. بعضهم يقول انه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اوثر ليلة العيد وهي ليلة النحر، فلذلك نقول بانه لا يسمى فعل الوتر ليلة العيد. وقالوا انه ما دام قد سكت عن النقل فان هذا يدل على انه لا يسمى فعل الوتر. وطائفة من العلماء وهم الجمهور على انه يسمى للانسان ان يوتر ليلة العيد، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا يا اهل القرآن ولم يقل الا ليلة النحر، وقد قال عليه الصلاة والسلام اوتروا قبل ان تصبحوا، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الفجر فليوتر بواحدة ولم يقل الا ليلة النحر. قالوا فهذه النصوص تأمر بالوتر وتحث عليه كما في حديث عن ابن شعيب عن ابيه عن جده ان الله امركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر. فلذلك قالوا هذه النصوص ليس فيها تخفيف. وسكوت الصحابي عن الرواية لا يدل على الاسقاط، اذ قد يكون الصحابي سكت عنه للعلم به، وعدم اطلاع الصحابي لا يدل على النفي ايضا. ثم اكدوا ذلك بامر ثاني، قالوا لو ان انسانا قال لا يشرع للانسان ان يصلي رغيدة الفجر صبيحة يوم العيد هل مصيب ام مخطئ؟ قالوا لا، نقول في الوتر فقط. قالوا اذا لم ينقل لنا في رغيبة الفجر انه صلاها ايضا صبيحة العيد. فالذي يظهر والعلم عند الله ان ياخذ الانسان بالاحوط، وان اخذ بالقول الثاني فلا حرج عليه، والامر على السعة. من ترك يتأول السنة كتب له الاجر، ومن فعل يتأول السنة كتب له الاجر، والله تعالى اعلم.
سؤال يتكرر كثيرا يقول هل يجوز للحاج رجلا او امرأة ان ينفق شعره وإن تساقط شعر من رأسه فهل عليه دم؟
يجوز للإنسان أن ينشط شعره لكن على سبيل لا يوجد سقوط الشعر. ومن العلماء من منع ذلك لأنه اعتبر نوع ترفض وليس هناك نص يدل على المنع، ولكن الأولى والأسلم أن يحتاط الإنسان فلا ينشطه لأنه نوع من الترفض، فلو تركه كان أولى. لكن الحكم بحرمة ذلك وتحريمه يحتاج إلى دليل، وقالوا انه ليس هناك دليل يدل على منعه من ذلك، والاصل الاباحة. الله تعالى اعلم.
سائل يقول هل يجوز ان يخرج الحاج من منى قبل الظهر ويطوف طواف الوداع ثم يعود الى منى ويرمي ثم يخرج الى بلده؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن السنة المطلوبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بطواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت طوافا، فلذلك أن يكون آخر العهد بالبيت طوافا. فإذا طاف الإنسان طواف الوداع ورجع إلى منى لم يكن آخر عهده بالبيت طوافا. ومن ثم فإن الإنسان ينبغي له أن يؤخر الطواف إلى ما بعد الرمي، وهذا قد يرخص فيه البعض من المتأخرين، ولكن لا أحفظ دليلا يدل عليه. بل ظاهر حديث عائشة في الصحيح وغيره أنها قالت كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، يدل على تعين المصير إلى البيت ولو أنه بقى في رميه لجمرة العقبة وللجمار في رميه للجمار. والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول هل يصح لأهل جدة أن يؤخروا طواف الوداع إلى بعد النزول من الحج بيوم أو يومين؟ حيث يقول أنني سمعت بعض العلماء يقول يصح لأهل جدة أن يحرموا أن يؤخروا طواف الوداع أي قبل نهاية شهر ذي الحجة.
طواف الوداع يسرع للحاج إذا صدر عن البيت، فلو صدر بعد اليوم واليومين كما ورد في السؤال فلا حرج عليه سواء كان من أهل جدة أو من غيرهم، بل لو أنه تأخر صدوره إلى آخر شهر ذي الحجة فإنه يطوف طواف الوداع عند صدوره. والله تعالى أعلم.
يقول: هل يصح لأهل جدة أن يؤخروا طواف الوداع إلى بعد النزول من الحج بيوم أو يومين؟ يقصد النزول إلى جدة.
قال بعد النزول. على العموم إذا كان نقول فيه تفصيل، إن كان نزولهم إلى مكة يبقون حتى يعقدوا العزم إلى الذهاب إلى بلدهم وهو جدة فيطوف إلى صدر، وأما إذا كان نزولهم إلى جدة ورجوعهم بعد ذلك إلى مكة لطواف الوداع فهذا محل نظر، لأن النص عام شامل لمن جاور البيت ومن كان بعيدا عن البيت، وتخصيصه بالاجتهاد محل نظر. ولذلك الذي يظهر من ظاهر النص أنه يطوف عند صدره من حجه وانتهائه من حجه، لا يؤخر ذلك إلى نزلة أخرى أو ذهاب آخر. والله تعالى أعلم.
سائل يقول: ما معنى كلمة التشريق المذكورة في أيام التشريق؟
هذا من تشريق اللحم، لكن الثلاجات ضاعت التشريق، كانوا يشرقون اللحم يقطعونه ويعرضونه على الشمس. نعم.
هذا سائل يقول: إنني رجل علي ديون كثيرة لا أستطيع سدادها، حيث أنني أملك سيارة كبيرة وأرغب في الحج والعمل في السيارة، فهل يصح لي الحج وأنا مديون؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة للشخص المديون فإن الأصل فيه أن يقضي دينه، ولا يجب الحج على المديون حتى يؤدي دينه، لأنه مطالب بقضاء حقوق عباد الله، وبعد أداء الحقوق يتوجه عليه الخطاب بالحج، فإذا كانت عليه ديون فإنه غير مستطيع للحج فلا يجب عليك الحج. لكن لو استأذنت صاحب الدين فأذن لك فحجبت صح حجك وأجزأك ولا حرج عليك لأنك استأذنت، وأما إذا كان الإنسان لم يستأذن فإن حجه أيضا صحيح. ومسألتك التي ذكرتها من كونك ذاهبا إلى مكة من أجل التجارة فيها وجه للترخيص، لأن ذهابك من أجل التجارة معونة على قضاء الدين وليس المقصود الحج بأصله، فلذلك لما كان ذهابك متعينا وأردت أن تصيب الأمرين الحج والحاجة فلا حرج عليك، وقد ورد الشرع بالإذن في ذلك. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولذلك ورد في الحديث أنها نزلت في قوم يحجون بنية التجارة، أي يجمعون بين نية الحج والتجارة على أن الحج أصلا والتجارة تبع. والله تعالى أعلم.
هذا السؤال يقول: هل غطاء الرأس بالنسبة للمرأة طول الوقت يكون عليها حتى بالخيمة وهي بعيدة عن الرجال، وإذا أزالت الغطاء هل يفسد الإحرام أو يفسد الإحرام؟
المرأة يشرع لها أن تغطي رأسها إذا رأت الأجانب أو إذا كان هناك أجانب أو كانت بين الأجانب، لحديث أسماء الصحيح رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: فإذا مر بنا الركب سدلت إحدانا خمارها، فدل هذا على مشروعية سدل المرأة لخمارها عند مرور الرجال الأجانب. وأما إذا كانت بين محارمها أو كانت في خيمتها أو كانت بمعزل عن رؤية الغير لها فإنه يجب عليها كشفها لوجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ضمنا، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين، فنهاها عن سترها لوجهها. وأما بالنسبة لقولك هل تكشف، نعم، القاعدة تقول إنما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، فهي في الأصل يمنع عليها السدل، لكن لمكان الحاجة شرع لها السدل والقاعدة أن ما شرع لحاجة يبطل بزوالها، فإذا لم يوجد الأجانب فإنه قد زالت الحاجة فيجب عليها الرجوع إلى الأصل، والله تعالى أعلم.
فإنها تقصد يا شيخ غطاء الرأس؟
لا، الشعر ما في حرج، الشعر ما في حرج، لا تغطي شعر، لا حرج عليها في تغطيتها، المرأة تغطي شعرها وجوبا إذا كانت بين الرجال الأجانب، وأما بالنسبة لمحارمها فإنه يجوز لهم النظر إلى شعرها، ولكن كره بعض العلماء ذلك من السلف وقال أخشى على محرمها الفتنة، ولذلك من ناحية الأصل لا يجب عليها كشف شعرها، شعر الرأس لا يجب كشفه بالإحرام، الإحرام للمرأة في الوجه والكفين لحديث ابن عمر الذي سبقت الإشارة إليه، وأما الرأس فإنها تغطي، وهذا مما يختلف فيه الرجل والمرأة، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وكيف تكون الصفة لذلك؟
نعم، إذا أخر الحاج طواف الإفاضة أو كانت المرأة عليها عذر فطهرت فلم تطف طواف الإفاضة وطهرت ثم أرادت أن تجمع بين طواف الوداع والإفاضة جاز لها، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا، وهذا يتحقق بطواف الإفاضة، فينمي طواف الإفاضة أصلا وطواف الوداع اندراجا، ينويه تحت طواف الإفاضة، فإذا نوى ذلك أجزأه وسقط عنه طواف الوداع، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول لو تحدثت يا فضيلة الشيخ عن العشر الأوائل من هذا الشهر وعن فضلها والعمل فيها وعن صيام يوم عرفة فجزاكم الله خير.
أما عشر من ذي الحجة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك، فدل هذا على فضل هذه الأيام المباركات، يغتنمها الإنسان في ذكر الله وطاعة الله ويستكثر فيها من خصال الخير، وإن صامها فحسن صيامها ولا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح، والعمل الصالح يشمل الصيام، بل إن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، لما فيه من عبادة الصبر، ولما فيه أيضا من كسر جهوة النفس إلى غير ذلك من فضائله. وأما أحكام هذه العشر فيسن فيها التكبير، قالوا واذكروا الله في أيام معلومات، قالوا هي عشر من ذي الحجة، وهو التكبير المطلق، يكبر الإنسان سواء كان تكبيره شفعا أو وترا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، وإن شفع فلا حرج عليه، يكبر ويحيي التكبير، وقد كان السلف الصالح يفعلون ذلك، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يغدو إلى السوق وليس له حاجة في السوق فيكبر أهل السوق بتكبيره إحياء لهذه السنة، فينبغي للإنسان أن يحرص على إحيائها وأن يرفع صوته إحياء لهذه الشعيرة، ألا الله أن يرفعه، فما رفع عبد شعيرة إلا رفعه الله عز وجل بها، ومن أحيا سنة أحياه الله كما أحياها، فلذلك ينبغي إحياء هذه السنن والحرص عليها والدلالة عليها، وقد كان الناس إلى عهد قريب يكثرون من ذكر الله في هذه العشر لفضلها، قال بعض العلماء في قوله تعالى والفجر وليال عشر، قالوا هي عشر من ذي الحجة، لأن الله أقسم بها للدلالة على فضلها وشرفها، فهذا يدل على فضلها. أما أحكامها فإن الإنسان إذا نوى الأضحية في عشر من ذي الحجة فإنه لا يمس شعرا ولا يقلم ظفرا، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره، والله تعالى.
هذا سائل يقول ما المراد بالحج الأكبر الوارد في كتاب الله ولماذا سمي بالحج؟
قيل هو يوم عرفة وقيل يوم النحر، وقول بعض العلماء الأخير أنه يوم النحر، وقال أنه أكبر لأنه يجتمع فيه طواف الإفاضة وكذلك تجتمع فيه الشعائر من رمي الجمار وحلق الرأس والتحلل. وأما يوم عرفة فلما فيه من الحج فلما فيه فلأن عرفة هي الحج. ولكن القول الثاني قواه بعض العلماء باجتماع الفضائل التي لا توجد في غيره والله تعالى.
وماذا عن صيام عرفة؟
أما صيام عرفة وقد سئل عنه من هو أفضل منا صلوات الله وسلامه عليه فقال احتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. وصيام يوم عرفة مسنون وله فضل لكن لغير الحاج. أما الحاج فيسن له أن يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وقد جاء بها حنيفية سبحا لا حرج فيها ولا مشقة ولا عنف فأفطر صلوات الله وسلامه عليه لأن الفطر يقوي على الذكر الذي هو المقصود من يوم عرفة. والصيام منفك فتقدم العبادة المتصلة عن العبادة المنفصلة ولذلك لم يشرع للمقاتل إذا كان في وجه العدو أن يكون صائما لأنه بالصيام يضعف عن البلاء المقصود من قتاله. فهكذا بالنسبة لمن وقف في يوم عرفة فإن مقصوده ذكر الله فينبغي أن يتقوى وأن يأخذ بالأسباب التي تقويه على ذلك والله تعالى. أما بالنسبة لموافقته يوم الجمعة فالذي يظهر والذي يعني يستحب للإنسان أن يصوم الخميس والجمعة وأما السبت فيوم عيد ولا يصام فقد اجتمع فيه النهي عنه على الانفراد وكذلك أيضا كونه يوم عيد فلذلك يصوم أن الإنسان يصوم الخميس والجمعة والله تعالى.
هذا السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ إنني أعيش في حزن وهم وغم بما أعانيه من مرض قد أصابني كما ذكر. يقول كم تمنيت الموت تمر اللحظة تلو اللحظة وأتمنى الموت في اللحظة الأولى قبل الثانية والشيطان يوسوس لي ويقول لي افعل كذا يقصد المعاصي كأنه يقول هل أقتل نفسي أو ماذا أفعل وهل من نصيحة تعيد لي الأمل في الله سبحانه وتعالى.
أخي في الله لمن هذا الكون لمن الأمر كله؟ الأمر كله لله أنزل بك البلاء وهو أرحم بك من أمك التي ولدت أرحم بخلقه من خلقه بأنفسهم. والله لو علمت رحمة الله تبارك وتعالى لم تلأ قلبك رجاء فيما عند الله عز وجل. أخي هذا بلاء أنزله الله بك وأنت مسلم تؤمن بالله واليوم الآخر ولذلك ليس البلاء أن يصاب المؤمن ولكن البلاء كل البلاء للكافر الذي إذا أصابه البلاء لا يدري أين يذهب ولا يدري لمن يشتكي. هذه الآلام التي تحصل للبعض إنما تكون مؤلمة حقيقة لأهل الكفر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يدري أين ربه والعياذ بالله لا يدري أين يذهب حائف. ولكن المؤمن الصادق في إيمانه يعرف أين يذهب يعرف من ينادي يعرف من ينادي. لقد بلغ الضر بنبي الله أيوب مبلغه فنادى ربه نداء صادقا فجاءته رحمة الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يقول بعض العلماء من رحمة الله بعباده أن المبتلى إذا صدع بدعوته وكان صادقا لا يعطيه الله فقط تفريج الكربة لا يعطيه تفريج الكربة وزيادة. ولذلك قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين ما معنى ذلك؟ معناه إذا عبدت الله ودعوته بالدعاء الصادق فسيستجيب لك كما استجاب لأيوب. ناده وقل يا من لك الرحمة التي رحمت بها أيوب ارحمني يا من أنت الحليم بخلقك والرحيم بعبادك أصابني وأصابني. ونادي الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك أذكر بعض الناس أصيب بشيء قريب من هذا، والله عاش حياة مؤلمة، وشاء الله عز وجل يوم من الأيام أن جاء فاشتكى، فقلت له يا أخي الأمر يسير، الأمر يسير. يقول لي هل تعرف طبيبا نفسيا يداوي؟ هل تعرف رجل يقرأ القرآن يداوي؟ قلت له لا أعرف لك من إذا جئته لم تخف في مجيئك ودعوته لم تخف في دعائك. قال من؟ قلت الله. قال سبحان الله. قلت له لو قلت لك زيد أو عن أو فلان لرفعت رأسك، ولو قلنا الطبيب الفلاني، ولو قلنا فلان وفلان لقلت أين من يعرفه، كيف السبيل إليه، فكيف برب الأرباب؟ يا هذا دعوة الأسحار، وما أدراك ما دعوات الأسحار، إذا رفعت إلى العظيم القهار من قلوب تجلس وهو العزيز الغفار. دعوة تقف أمام الله عز وجل تناديه بصدق وتشتكي إلى الله عز وجل. وشخص ثاني كان مبتلا بوساوس لا يقر قراره فيها، وشاء الله عز وجل أن يجلس مع بعض طلاب العلم فقوى فيه عقيدته بالله، فانصدع يقول فمضيت إلى تلك العمرة وقلت ودعوت واستجرت بالله عز وجل، يقول والله إني لواقف أدعو وأستغيث بالله في صلاتي بعد انتهائي من طوافي، يقول والله انتهيت من صلاتي وانتهى عني كل شيء. لمن؟ من بيده الأمر كله؟ قل من بيده ملكوت كل شيء. ولكن الشجاع ما عرفنا من هو الله، الشجاع ضعف يقيننا بالله، ضعف إيماننا بالله، ما عرفنا من هو الله. الله الله، لكن من نعرف من هو الذي بيده ملكوت كل شيء؟ الناتو في علمه، ولا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. مساكين، ما قدرنا الله حق قدره. الانتحار وقتل النفس هذا لأقوام لا يؤمنون بالله، أقوام ضائعون، أقوام كائهون. أما المؤمن والله إن بعض الصادقين المؤمنين يتلذذ بالبلاء أشد من تلذذه بالآخر، يتلذذ بالبلاء. والله تعالى يقول عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأذكر أن الوالد رحمة الله عليه، فأقولها عن الوالد لأنني قد أقولها عن شخص يظن أنها قصة خيالية، بلي بمرض الحساسية وتورم عليه جلده، والله مكث 3 سنوات ونحن لا ندري أنه مريض حتى تقرح جسمه رحمة الله عليه. البعض يتلذذ بالبلاء، لماذا؟ لأن حسنات وأجور لا يعلمها إلا الله عز وجل. وإذا وقفت في عرصات يوم القيامة وثقل ميزانك بهذا الهم والغم وعظم عند الله أجرك، تمنيت والله أن حياتك كلها في بلاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبغير حساب من الله، ليست بالهينة، غير حساب من الله شيء لا يخطر على بال. فلذلك أخي في الله أدعوك إلى ربك، أدعوك أن تلوذ بخالقك، أدعوك أن تستجير بمن بيده حياتك وموتك، وبيده غناك وفقرك، وبيده عذابك ورحمتك. ناديه واشتكي إليه واستجر به واسأله إحدى الحسنين، إما أن يثبت قلبك ويصبرك على البلاء حتى تصيب من الله رضوانا ورحمة وغفرانا، وإما أن يزيل عنك البلاء بالكلية. ولذلك المرأة التي كانت تتكشف كانت مبتلاة في عقلها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني أو يعافيني. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قالت أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك كانت مبشرة بالجنة وهي تمشي على وجه الأرض. فلذلك ما يدريك في هذا البلاء أشجانك أحزانك. أخي لو أن والدتك علمت بما بك تألمت وتأوهت وأحست بمرارة العيش من ألمك، حتى إن بعض قرابة المريض يتألم أكثر من المريض، والله لألم والدتك ورحمة والدتك بك ما تأتي مثقال ذرة في رحمة الله بك. هو يعلم أنك مبتلى ويعلم أنك تقاسي وتعاني، ولكن يختبر صبرك، يختبر ثباتك. ولذلك اثبت واستدم ذكر الله، استدم كن مع الله وكن في راحة وطمأنينة وانشراح صدر مع الله، فوالله ما خاب عبد قرع باب الله
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تفرج عن هذا العبد كربه وأن تثبت قلبه وأن تزيل حسرته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.